الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الحديث موصولا عن مسائل الإيمان. المسألة السادسة الاستثناء في الإيمان، وهذه المسألة قد جرت عادة المصنفين في الاعتقاد على إفرادها بالذكر لأهميتها، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يفعل ولم يتعرض للمسألة أصلا، ونحن إن شاء الله تعالى نتعرض لها للأهمية المشار إليها وإن لم يذكرها المؤلف رحمه الله. اعلم بارك الله فيك أن الاستثناء في الإيمان معناه أن يقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هو معنى الاستثناء في الإيمان، أن يقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله فيستثني في إيمانه. هل هذا الأمر جائز أم لا؟ مذهب أهل السنة والجماعة أنه جائز لا عيب فيه، وهو معروف عن الأئمة وكلامهم في ذلك مشهور، وإن كان قد نقل أيضا عن طائفة من الأئمة وعن السلف الصالح المتقدمين أنهم كانوا لا يستثنون في إيمانهم، وكانوا أحيانا يقول القائل منهم أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله. فتحصل إذن أن المنقول عن السلف قولان، أن السلف لهم قولان في المسألة الاستثناء وعدم، ولا خلاف في الحقيقة، لأن الاستثناء له وجه ولأن تركه أيضا له وجه، وكل وجه يختلف عن الآخر. فوجه الاستثناء خوف التزكية من استكمال الإيمان وبلوغ حقيقته. الاستثناء يعود إلى العمل، عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله فالإيمان قول وعمل. لا يعود الاستثناء في هذه الحالة إلى القول، ولكن يعود إلى العمل، فالعمل بطبيعة الحال لا بد فيه من تفريط، لا بد من تقصير، وكمال الإيمان الواجب كما عرفنا لا يتحقق إلا إذا فعلت الواجبات وتركت المحرمات. فمن الذي يجزم لنفسه بأنه فعل كل الواجبات وترك كل المحرمات؟ فلهذا كان أئمة السلف يستثنون، فالاستثناء لأجل العمل، الاستثناء لأجل العمل. وجه الاستثناء أنه عائد إلى العمل على سبيل خوف التزكية للنفس، وأن المسلم لا يجزم لنفسه ببلوغ حقيقة الإيمان. وأما القول الآخر الذي هو ترك الاستثناء، فوجهه أن كل مسلم يعرف من نفسه أنه مؤمن، يعرف من نفسه الاعتقاد والمعرفة واليقين، وليس عنده شك في ذلك، فهو مقر جازم، وهو مصدق جازم، وهو موقن جازم، ليس عنده تردد ولا شك. فترك الاستثناء لأجل هذا، وجه ترك الاستثناء أنه يعود إلى الاعتقاد لا إلى العمل، يعود إلى الاعتقاد لا إلى العمل، والاعتقاد جازم لا يجوز فيه شك ولا ريب، وكل واحد يعرف من نفسه أن اعتقاده جازم. فكان من قال أنا مؤمن ولم يستثن أراد ذلك، أراد أنا معتقد اعتقادا جازما ليس عندي تردد ولا شك، فلماذا أستثني في هذا؟ ووجه آخر لترك الاستثناء وهو الأحكام الظاهرة، الأحكام الظاهرة، فإن الإيمان قد يطلق ويراد به من كان ظاهرا من المؤمنين، يعامل بأحكام المؤمنين في الظاهر، فهذا أيضا لا يستثنى فيه لأنه معروف، كل من أظهر لنا الإيمان، كل من أظهر لنا الإسلام عاملناه بأحكام الإسلام وليس في هذا تردد، فالجزم أيضا على هذه الناحية، ولهذا يترك الاستثناء. وبهذا يفهم نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن مذهب أهل السنة تجويز الاستثناء بالاعتبارين المذكورين. نص شيخ الإسلام جمع بين القولين على أن مذهب أهل السنة تجويز الاستثناء وعدمه، فيجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله ويجوز أن تقول أنا مؤمن. قال رحمه الله: وهو وسط بين تحريمه وإيجابه. مذهب أهل السنة في الاستثناء وسط بين تحريمه وإيجابه. فهناك من أهل البدع من حرم الاستثناء، ومنهم من أوجبه، وأهل السنة وسط بين الأمرين. هذا لابد أن يعرف، لأنه ربما ظن من ظن من إخواننا ومن طلبة العلم أن الاستثناء في الإيمان واجب مطلقا، فهم من مذهب أهل السنة في الاستثناء أنه واجب مطلقا. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما مذهب أهل السنة أن الاستثناء جائز بمعنى أنه لا يعاب. هذا هو المهم هنا، لأن الذي عاب الاستثناء من؟ أهل البدع كما سنعرف. فأظهر أهل السنة الاستثناء دلالة على أنه حسن جيد، وأن مأخذه صحيح ليس فيه عيب ولا منكر، فكان إظهار الاستثناء ردا على ماذا؟ ردا على من حرمه أو من عابه من أهل البدع. والمسألة كلها تعود إلى أصل الاعتقاد في الإيمان، لأن من حرم الاستثناء في الحقيقة أو من عابه أو من أنكره، هذا راجع إلى أصله في الإيمان، وهو أن الإيمان قول بلا عمل، تمام؟ وأما أهل السنة فأصلهم أن الإيمان قول وعمل، فلهذا أظهروا الاستثناء وأرجعوه إلى ماذا؟ إلى العمل، تمام؟ وعلى ذلك يقال: ليس الاستثناء بشك. هذا يقال خاصة ردا على من عاب الاستثناء وزعم أنه شك، ونبذ أهل السنة بأنه ماذا؟ شكاكة، تمام؟ علامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة كذا وكذا، فعلامة المرجئة تسمية أهل السنة شكاكة لأجل الاستثناء. فقال الأئمة كأحمد وغيره: ليس الاستثناء بشك، أولا لأن وجهه كما عرفت، وجه الاستثناء ماذا؟ العمل. طيب، الذي يشك في بلوغه لحقيقة الإيمان، هل هذا فيه محظور؟ ومن الذي يجزم لنفسه بذلك؟ فالمأخذ صحيح، لا شك في صحته ولا في حسنه، إنما نظر من نظر إلى كون الاستثناء عائدا إلى الإيمان فقال هذا شك في الإيمان، فنقول لا، إنما الاستثناء عائد إلى العمل لا إلى الاعتقاد، عائد إلى العمل لا إلى قول القلب. فالمأخذ واضح وبين. ومع ذلك استدل الأئمة كأحمد وغيره على ورود الاستثناء في الشرع في الأمور المتيقنة. الشرع جاء بجواز الاستثناء في الأمور المتيقنة لا على جهة الشك، كمثل ماذا؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فاستثنى الرب سبحانه وتعالى مع علمه بأن ذلك واقع ولا بد. وفي حديث زيارة القبور المعروف: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، تمام؟ فالاستثناء ورد على أمور متيقنة ولم يكن ذلك مفيدا للشك، فكيف بالاستثناء في أمر لا يستطيع الإنسان أن يجزم فيه أصلا؟ فمن هنا اعتنى الأئمة بالتأكيد على هذا، وقالوا الاستثناء في الإيمان ليس بشك فيه، وليس شكا من المؤمن في إيمانه، ليس شكا في اعتقاده، ليس شكا في تصديقه، لأن الاستثناء أصلا لا يعود إلى هذا، وإنما يعود إلى ماذا؟ إلى العمل، بناء على أن العمل من ماذا؟ من الإيمان، وعلى أن الإيمان قول وعمل. فعندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إطلاق لفظ الإيمان هكذا لابد أن ينصرف إلى القول والعمل، ولابد أن ينصرف إلى الإيمان الكامل. فمن الذي يقول في نفسه أنا مؤمن هكذا على سبيل التزكية وعلى سبيل بلوغ حقيقة الإيمان؟ لا يقول هذا أحد. إذن اختلف التعبير، الكلام هنا في اللفظ، في التعبير كيف تعبر، اختلف التعبير بناء على المأخذ، بناء على المراد. فإن أريد بلفظ الإيمان الذي يستثنى فيه ما يعود إلى الإيمان الكامل المطلق فهذا يستثنى فيه، وإن أريد بالإيمان أصل الإيمان الذي هو الاعتقاد وما ينبني عليه من أحكام ظاهرة فهذا لا يستثنى فيه. ومما يتعلق بهذه المسألة أيضا سؤال الرجل أمؤمن أنت؟ إذا سأل أحد أحدا فقال له أمؤمن أنت؟ هذا سؤال مبتدع، هذا سؤال مبتدع في الدين، وابتدعته المرجئة بناء على أصلهم، ولهذا مزيد بيان فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهذا السؤال بدعة، وموقف الأئمة منه على ثلاث صور كلها جائزة. الأولى أنه لا يجاب أصلا، من سأل هذا السؤال لم يجاب. الثانية أن يجاب بقول آمنت بالله وملائكته ورسله إلى آخره. تقول آمنت، ولكن إذا أردت الجزم فإنك تفيد أو فإنك تعبر بما يفيد ماذا؟ الاعتقاد. تقول آمنت بالله وملائكته. طيب، من عبر بهذا التعبير يجوز أن يقول إن شاء الله؟ لا يجوز. لو أن القائل قال هكذا وحدث، قال آمنت بالله وملائكته، لا يجوز له ماذا؟ أن يستثنى. تمام. الصورة الثالثة أن يجاب بقول أنا مؤمن إن شاء الله. تمام. كل هذه صور نص عليها الأئمة وكلها جائز، لا حرج فيه. يتفرع على ذلك الاستثناء في الإسلام، هل يجوز أن يقول المسلم أنا مسلم إن شاء الله؟ لعل الجواب معروف. تمام. إن أريد بالإسلام الكلمة فهذا لا استثناء فيه، وإن أريد بالإسلام سائر المباني سائر العمل فهذا يستثنى فيه. نأتي بعد ذلك إلى المسألة السابعة وهي الأخيرة معنا في مسائل الباب، وإن كان المؤلف أيضا لم يتعرض لها ولكنها مهمة جدا. الفرق بين الإيمان والإسلام. المراد بهذه المسألة النظر إلى حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، والنظر إلى الإطلاق، هذا بالدرجة الأولى. يعني عندما نقول الفرق بين الإيمان والإسلام فالمراد أصالة الإطلاق، عندما تطلق الإيمان، عندما تطلق الإسلام، هل بينهما فرق أم هما واحد؟ هذه صورة المسألة. وأهل السنة لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الإيمان غير الإسلام، وهو قول أكثر الأئمة، واحتجوا بأدلة، منها قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن الأدلة قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية. ومنها حديث جبريل المعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان أجاب عن كل واحد منهما بجواب مختلف، فدل على أن الإسلام غير الإيمان. ومن الأدلة ما رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أناسا في قصة معروفة، فقال له سعد رضي الله عنه: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فغاير بين الأمرين، ودل على أن الإسلام غير الإيمان. القول الثاني أن الإيمان والإسلام واحد، وهو قول البخاري ومحمد بن نصر المروزي، ونسبه إلى الجمهور، وهكذا نسب أيضا الإسماعيلي في اعتقاده. وابن نصر رحمه الله هو الذي أظهر هذا القول وتقلده في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وأصل له واحتج بما لم يفعل أحد غيره، واحتجوا بأدلة أيضا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإسلام بما وصف به الإيمان والعكس. ففي حديث جبريل جعل الأعمال من الإسلام، وفي حديث وفد عبد القيس جعلها من الإيمان. صحيح، يعني في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام أجاب بالأعمال، وفي حديث وفد عبد القيس لما تكلم عن الإيمان أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم فسره لهم فجعل الأعمال أيضا من الإيمان، فأطلق على الأعمال إسلاما وإيمانا فدل على أنهما واحد. ومن الأدلة أيضا أن الإيمان الذي افترضه الله على العباد هو الإسلام الذي رضيه لهم دينا، عندما قال الله تعالى مثلا ورضيت لكم الإسلام دينا، هل هذا يفترق عن الإيمان؟ الجواب لا، بل هو الإيمان وهو الإسلام. فالإسلام الذي رضيه الله دينا للعباد هو نفس الإيمان الذي افترضه على العباد. ويدخل تحت هذا الدليل كل دليل فيه إفراد الإسلام أو الإيمان بالذكر، كما في قوله تعالى مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دخل فيه الإيمان بالضرورة. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي نفس الحديث في بعض رواياته الصحيحة أو مسلمة إلا نفس مؤمنة، وفي بعض الروايات أو نفس إلا نفس مسلمة. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالمراد آل لوط، سماهم مؤمنين ومسلمين أطلق عليهم الأمرين. هذه أدلة الطرفين وقد نوقشت فيما بينهم. فبالنسبة لأدلة الفريق الأول ناقشها الفريق الثاني فقالوا آية الأعراب وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلمة، المراد بذلك كله الإسلام الظاهر، الإسلام الظاهر الذي هو على سبيل بيان الأحكام أو الذي تنطبق عليه الأحكام، لا الإسلام الحقيقي الذي يحبه الله ويرضاه. وهذا مهم جدا، لأن النزاع ليس هنا، النزاع ليس في الفرق بين الإيمان والإسلام بالمعنى الظاهر الذي تنبني عليه الأحكام، وإنما المراد الإيمان الشرعي والإسلام الشرعي الذي أراده الله تعالى. تمام، هل هما واحد أو بينهما فرق؟ فقالوا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، المراد بالإسلام هنا الإسلام الظاهر لا الإسلام الحقيقي الذي يحبه الله ويرضاه، بدليل قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأجيب عن هذا التعقب بأن الدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام صحيح شرعي يثابون عليه قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي إن تطيعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام، مع هذا الإسلام الذي أظهروه. فلو كان هذا إسلاما ظاهرا كإسلام المنافقين لما صح أن يقال هذا الكلام، مفهوم هذا ولا لا؟ لأنه قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فدل على أنهم لو عملوا مع إسلامهم هذا فلهم أجر. طيب المنافق لو عمل مع إسلامه له أجر؟ لا أجر له، لأنه إسلام ظاهر غير حقيقي. فلما أثبت الله الأجر لأولئك الأعراب دل على أن إسلامهم إسلام حقيقي مقبول عند الله ليس كإسلام المنافقين. وأيضا سياق الآية يدل على أن الله تعالى ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به. أين تجد هذا في الآيات؟ يقول الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم، فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم. يعني لو كان قلبهم خاليا من الإيمان كالمنافقين لما صح أن يقال هذا الكلام، لما صح أن يقال قل أتعلمون الله بدينكم. ثم إن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد، الإسلام الظاهر لا يحتاج أن يقال فيه هذا الكلام، لأن كل أحد يعرفه، لا يحتاج أن يمن به وأن يفعل به كذا وكذا وأن يقال أتعلمون الله بدينكم، لأنه يعرفه كل إنسان. طيب، هنا إشكال، أنه قد ذكر غير واحد من السلف في صفة أولئك الأعراب أنهم أسلموا خوف القتل والسبي، وهذه صفة من؟ المنافقين. فالجواب عن ذلك أن هناك الكثير من الناس الذين أسلموا في أول الأمر رغبة ورهبة، هناك الكثير من الناس الذين أسلموا وكانوا في أول أمرهم يسلمون على سبيل الرغبة والرهبة كإسلام المؤلفة قلوبهم، وهذا ليس معناه أن إسلامهم باطل أو أنه غير مقبول عند الله، ولكن غاية الأمر أن تكون قلوبهم لم يرسخ فيها الإيمان، لم يحصل فيها نور الإيمان، إنما هو إسلام بمجرد الانقياد الظاهر، أسرعوا إلى الانقياد إلى الإسلام دون أن تثبت حقائق الإيمان في قلوبهم، دون أن يكون عندهم إيمان راسخ. فهذا ليس إسلام المنافقين وليس إسلاما باطلا، وإنما هو إسلام صحيح يثابون عليه وهو مقبول عند الله تعالى، لكن بعد ذلك كل واحد بحسبه، فمنهم من يحسن إسلامه من بعد ويقوى إيمانه، ومنهم من يرتد لضعف إيمانه، ومنهم من يبقى شاكا مرتابا بحيث لو شككه أحد في دينه لشك، فكل واحد بعد ذلك بحسبه. لكن لابد أن يعرف أن هذا الإسلام ليس إسلاما باطلا وليس كإسلام المنافقين، بل هو إسلام صحيح ولكن مع عدم رسوخ الإيمان. إذن خلاصة هذا الكلام أن هذا الإسلام الذي أثبته الله تعالى للأعراب هذا هو موطن النزاع بين الفريقين، هذا هو موطن النزاع بين الفريقين، هل هو إسلام حقيقي أم هو إسلام ظاهر؟ فالقائلون بأن الإيمان والإسلام شيء واحد قالوا هو إسلام ظاهر ليس إسلاما حقيقيا، واستدلوا على ذلك بأمور، فرد عليهم الفريق الآخر وقالوا لا بل هو إسلام حقيقي، فكانت الآية دليلا لنا على أن الإيمان غير الإسلام، لأننا لو أثبتنا أن الإسلام هنا إسلام حقيقي إسلام شرعي على ما يحبه الله ويرضاه، فالآية نص على أن الإسلام غير ماذا؟ غير الإيمان، فنحن أثبتنا ذلك بدلالة السياق وبدلالة كذا وكذا. وأما أدلة الفريق الثاني فقد نوقشت أيضا على ما يلي. أولا، أن إطلاق الإسلام على الإيمان والعكس في بعض المواضع غايته أن يدل أن أحدهما إذا أطلق دخل فيه الآخر، وهذا صحيح متفق عليه بين الفريقين جميعا، بمعنى أن الإسلام الشرعي لا بد أن يتضمن إيمانا شرعيا، وأن الإيمان الشرعي لا بد أن يتضمن إسلاما شرعيا، لا بد من هذا. فالإسلام عندما يطلق ورضيت لكم الإسلام دينا فهو الإسلام الشرعي، ولا بد أن يشتمل على إيمان، لأنه لا يكون إسلاما مقبولا أصلا عند الله إلا بإيمان في القلب. وكذلك الإيمان عندما يطلق لا بد أن يكون معه إسلام ظاهر، تمام. فليس النزاع هنا، ليس النزاع في إفراد أحد اللفظين بالذكر وأنه إذا أطلق في النص دخل فيه اللفظ الآخر، والحقائق التي هي حقائق الإسلام والإيمان بمعنى أن الإسلام لا بد فيه من إيمان وأن الإيمان لا بد فيه من إسلام، هذا كله أيضا صحيح لا إشكال فيه ولا نزاع فيه. ثانيا، قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، المراد بذلك نعم آل لوط، ولكن آل لوط كانوا على قسمين، قسم نجا وقسم لم ينجو، صحيح؟ هل نجا آل لوط كلهم؟ الجواب لا، إلا امرأته قدرناها إيه؟ من الغابرين. إذن هناك من آل لوط من لم ينجو، فالذين نجوا هؤلاء هم من؟ هم المؤمنون. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرجنا يعني نجينا، خرجوا من القرية، صحيح؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن هناك من تبقى لم يخرج من القرية، هناك من بقي في القرية كما هو، وصفه الله بالإسلام لا بالإيمان. لماذا؟ طيب من الذي بقي؟ من الذي لم يخرج؟ امرأة لوط. ماذا كان شأن امرأة لوط؟ كانت في الظاهر على دين زوجها، ولكنها في الباطن كانت على دين قومها. تمام؟ يعني كان إسلامها من جنس إسلام من؟ المنافقين. وهذا هو معنى قوله تعالى فخانتاهما، عندما تكلم على امرأة نوح وامرأة من؟ لوط. فخانتاهما، خانتاهما يعني ماذا؟ بالنسبة لامرأة لوط كانت تخون زوجها كما قال أهل العلم، تدل قومها على أضيافه عندما جاءه الأضياف ومنهم الملائكة في آخر الأمر، فكانت تدل قومه عليه، ولهذا جاءوه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات وأرادوا أن يفعلوا الفاحشة مع أولئك الرجال. تمام؟ فمن الذي دلهم على ذلك؟ امرأة لوط. فكانت في الظاهر على دين زوجها، ولكنها في الباطن كانت على دين قومها، فوصفت بالإسلام ولم توصف بماذا؟ بالإيمان. فصارت الآية حجة لمن؟ لمن فرق. صارت الآية حجة لمن فرق، لأنه عندما أطلق الإيمان أراد به الإيمان الشرعي الصحيح الذي أدى إلى النجاة بعد ذلك، وعندما أطلق الإسلام أراد به ماذا؟ شيئا آخر. إنما تكون الحجة لمن لم يفرق لو كان الإسلام هنا ماذا؟ إسلاما شرعيا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي المسلمين حقا، لأن هذا هو موطن النزاع كما ذكرنا. فلو كان الأمر كذلك لكانت الآية حجة له. تمام؟ لكن أثبتنا أن الأمر بخلاف ذلك. إذا عرفت ما بين الفريقين من الكلام فما هو الترجيح؟ اعلم بارك الله فيك، لابد من أصل يوضح حتى يعرف موطن الخلاف وموطن الوفاق. بالنسبة لحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، هذا يكون التفصيل. التفصيل يكون كيف نقول؟ أولا بالنسبة لحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، إن أريد أن الحقيقتين واحدة فهذا كلام خطأ بيقين لغة وشرعا. لماذا؟ لأن حقيقة الإسلام في اللغة تختلف عن حقيقة الإيمان. الإسلام استسلام وانقياد، والإيمان إقرار وطمأنينة وأمن، فليس المعنيان واحدا. وأما من الناحية الشرعية فظاهر، لأن حديث جبريل نص فصل لا يقبل التأويل، فرق بين الإسلام والإيمان وبين حقيقة هذا وحقيقة ذاك. تمام؟ إذن كيف نفصل في المسألة؟ نقول أولا إن أريد بالإسلام والإيمان الحقائق، حقيقة الإسلام في نفسه ما هو، وحقيقة الإيمان وحقيقة الإيمان في نفسه ما هو، إن أريد أن الحقيقتين واحد فهذا خطأ بيقين، ليست حقيقة الإسلام كحقيقة الإيمان، بل لا بد من الاختلاف. طيب، وأما إن أريد، هذا هو الموطن المهم الآن، وأما إن أريد الإطلاق، إطلاق لفظ الإيمان ولفظ الإسلام وخصوصا على الأشخاص عندما يقال فلان مؤمن أو مسلم، فهذا هو موطن النزاع، هذا هو موطن النزاع. طيب، موطن النزاع أيضا في أي جزئية؟ لابد أن يوضح هذا. فاعلم أن الفاسق يقال له مسلم بالاتفاق، الفاسق يقال له مسلم بالاتفاق، باتفاق أهل السنة، باتفاق الفريقين، ليس في هذا إشكال ولا نزاع. وأيضا معه في نفس الأمر إيمان يمنعه من الخلود في النار، صحيح؟ إذن يقال له مسلم ومعه في نفس الأمر جزما إيمان ينجيه من الخلود في النار. هذا فيه إشكال، فيه نزاع، الفريقان متفقان على ذلك. إذن صار الخلاف في ماذا؟ انتبه الآن، صار الخلاف في إطلاق لفظ مؤمن على الفاسق. هل الفاسق يقال له مؤمن بالإطلاق أو لا يقال؟ فالفريق الأول منع ذلك، الفريق الأول الذي هو إيش؟ من فرق بين الإيمان والإسلام، منع ذلك. لماذا؟ قال لأن الإيمان إذا أطلق انصرف إلى ماذا؟ إلى الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل، وهذا منتف عن الفاسق باتفاقنا جميعا، تمام؟ ثم إن لفظ الإيمان إذا أطلق فإنه لفظ تزكية ومدح، والفاسق لا يستحق ذلك، تمام؟ وأما الفريق الثاني فأجاز ذلك. لماذا؟ لأن الإسلام عنده هو الإيمان، والفاسق يسمى مسلما بالاتفاق، إذن لا مانع أن يسمى مؤمنا. والدليل أن الفاسق في حكم المؤمنين ظاهرا، صحيح؟ تجري عليه أحكام المؤمنين في الظاهر ولا لا تجري؟ تجري لا شك. وهل بيننا اختلاف أو نزاع أن قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا ثم يأتي تكليف، تكليف شرعي، هل بيننا نزاع أن الفاسق يدخل في ذلك؟ ليس هناك نزاع ولا إشكال. فهذا مأخذ الفريق الثاني. ثم إن الفريق الأول صرح بأن الإيمان الذي يفرق بينه وبين الإسلام هو الإيمان الكامل، لا أصل الإيمان. والفريق الأول والفريق الثاني صرح بأن الإيمان الذي يسوي بينه وبين الإسلام هو أصل الإيمان، فعادت المسألة إلى وفاق ولا خلاف؟ وفاق في الحقيقة، الخلاف فقط في الإطلاق، في التسمية، في اللفظ، ليس إلا، لكن في الحقائق الكل متفق، ليس هناك مشكلة، حتى فيما يريده كل فريق بمعنى الإيمان. عندما الفريق الأول عندما نفى اسم الإيمان عن الفاسق ماذا أراد؟ أراد معنى معينا. الفريق الثاني يسلم به ويقر. وعندما أثبت اسم الإيمان، الفريق الثاني عندما أثبت اسم الإيمان للفاسق أراد معنى معينا، سلم به الفريق الأول وأقر. إذن في المعاني، في الحقائق، ليس هناك ماذا؟ ليس هناك اختلاف، الأصل واحد لدى الفريقين، الإيمان قولا وعمل، وأن الفاسق ناقص الإيمان، وأن كله ليس فيه إشكال. الأصل متفق، الحقائق متفقة، المعاني متفقة، إنما الخلاف فقط في الإطلاق، هذا له مأخذ وذاك له مأخذ، تمام؟ هذا يفيدك فائدة عظيمة جدا حتى تعرف أقدار المسائل العلمية وكيف تؤصل وكيف تفهم، وحتى تعرف أن أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى لم يتنازعوا في أي مسألة من مسائل الاعتقاد نزاعا حقيقيا، أو بتعبير يعني خشية أن أكون يعني مبالغا ولا نسيت شيئا ولا كذا، لم يتنازعوا في أي مسألة اعتقادية نزاعا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، ما وقع أبدا، تمام؟ إنما عامة النزاع، أيضا أتحفظ في الكلام، عامة النزاع، أكثر النزاع في ماذا؟ في التسمية، نزاعات لفظية فقط، لكن نزاعات حقيقية أو معنوية إن وجدت فإنها لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد في الاعتقاد. بعد هذا التفصيل نأتي إلى الخلاصة. خلاصة المسألة ما هي؟ نقول أولا حقيقة الإسلام تختلف عن حقيقة الإيمان، حقيقة الإسلام تختلف عن حقيقة الإيمان، هذا أصل لابد أن يوضح ويفهم، تمام؟ ثانيا الإسلام والإيمان واحد باعتبار، وبينهما فرق باعتبار، هذا ليس كلاما جديدا، هذا الذي قلناه، صحيح؟ لو أنكم فهمتم جيدا ستفهمون هذا الكلام. الإسلام والإيمان واحد، ليس بينهما فرق باعتبار، وبينهما فرق باعتبار آخر. فالإيمان والإسلام واحد إذا أطلق أحدهما في النص دخل فيه الآخر، إذا أطلق أحدهما في النص دخل فيه الآخر، فإذا أطلق الإسلام فالمراد الإيمان، وإذا أطلق الإيمان فالمراد الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام الشرعي لا بد معه من قدر من الإيمان، ولأن الإيمان الشرعي لا بد معه من قدر من الإسلام، تمام؟ نفصل أكثر فنقول الإسلام والإيمان واحد باعتبار أن أصل أحدهما يستلزم أصل الآخر. احنا عرفنا الأصل والكمال، صحيح ولا لا؟ طيب، أصل أحدهما يستلزم أصل الآخر، وكمال أحدهما يستلزم كمال الآخر. فأصل الإيمان لا يتم، والكلام على الإيمان ماذا والإسلام ماذا، الشرعي، لا تنسى هذا أبدا، لا تنسى هذا، لأن هذا هو موطن الكلام في المسألة. أصل الإسلام لا يعتبر ولا يتحقق إلا بأصل ماذا؟ الإيمان. وما أصل الإسلام؟ ما أصل الإسلام يا جماعة؟ الشهادتان. طيب الشهادتان تعتبران عند الله تبارك وتعالى من غير أصل للإيمان؟ لا يمكن، وإلا لكان إسلام من؟ المنافقين، وليس الكلام هنا، انتبه جيدا. نفس القضية، أصل الإيمان يستلزم أصل الإسلام، فإذا وقر أصل الإيمان في القلب فلا بد من أصل الإسلام، لا بد من النطق بالشهادتين، فمن ترك الشهادتين مع القدرة فهو ماذا؟ فهو كافر ولا ينفعه أصل الإيمان. طيب، والكمال يستلزم الكمال، فإذا كمل الإسلام فلا بد من كمال في الإيمان، إذا تكامل الإسلام بالأعمال الظاهرة فلا بد من كمال للإيمان في القلب، هو الذي دفع إلى ذلك. وكمال الإيمان يستلزم كمال الإسلام، فإذا كمل الإيمان في القلب دفع إلى كمال الإسلام في الظاهر. تمام؟ فالإسلام والإيمان ليس بينهما فرق بهذا الاعتبار، وبينهما فرق باعتبار ماذا؟ أن أصل الإسلام لا يستلزم كمال الإيمان، أصل الإسلام لا يستلزم كمال الإيمان وليس العكس. كيف يعني؟ أيوة، أصل الإسلام لا يستلزم كمال الإيمان، أصل الإسلام ما هو؟ الشهادتان. طيب كل من شهد الشهادتين أتى بالإيمان الواجب؟ لا طبعا. إذن أصل الإسلام قد يتحقق وهو إسلام صحيح لا إشكال فيه، وصاحبه ينجو من النار، لكن لا يلزم أن يكون معه ماذا؟ كمال الإيمان. وأما كمال الإيمان فإنه يستلزم أصل الإسلام وكماله، صحيح؟ كمال الإيمان، الإيمان الواجب، لابد أن يستلزم أصل الإسلام، لابد من الشهادتين، ولابد أن يكون معه أيضا كمال الإسلام. وهذا هو نفس المأخذ بعينه الذي أخذه من؟ الفريق الأول الذي فرق بين الإيمان والإسلام، لأنه قال يا جماعة أنا لا أستطيع أن أسمي الفاسق ماذا؟ مؤمنا، لأن الإسلام الذي مع الفاسق لا يستلزم ماذا؟ كمال الإيمان، والدليل أنه فسق ليس معه كمال الإيمان، فهو معه الإسلام وأنا مسلم بذلك، لكن ليس معه ماذا؟ كمال الإيمان. هو نفس المأخذ بعينه. تمام؟ فهكذا تفصيل المسألة. نعم، واضح يا جماعة؟ إذن القضية كما قلت لكم، هذا اختلاف أهل السنة، كل فريق له مأخذه، له أدلته، وبعد ذلك الترجيح في المسألة كيف يكون، والتفصيل في المسألة كيف يكون، والقضية كلها قضية ماذا؟ قضية إطلاقات. لابد أن يعرف أن الإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة، وأن الإيمان ينصرف إلى الأمور الباطنة، وهكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم صراحة كما في حديث جبريل، هذا هو الأساس الذي نتعامل به. بعد ذلك كله بحسب الإطلاقات، كله بحسب الإطلاقات، إذا أطلق الإسلام ما المراد به، إذا أطلق الإيمان ما المراد به، كل هذه أشياء لابد أن تستحضر حتى تجمع المسألة. بهذا يتم المبحث الأول بحمد الله تعالى، وهو الكلام على الإيمان، وننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني وهو الكلام على الكفر. المسألة الأولى تعريف الكفر في اللغة. قال ابن فارس: الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية. المسألة الثانية تعريف الكفر في الشرع. الكفر خلاف المعلوم من الدين بالضرورة باعتقاد أو قول أو عمل. الكفر خلاف المعلوم من الدين بالضرورة، بعبارة أخرى ما ناقض ما عارض معلوما من الدين بالضرورة، ما عاد بالإبطال على معلوم من الدين بالضرورة، كله يؤدي معنى واحدا. والمعلوم بالضرورة هو الذي يستوي فيه الصغير والكبير والعالم والجاهل، الذي هو من أساسيات الدين وقطعياته لا يختلف فيه أحد، هذا في أصله، وإلا فقد يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. ثم حقيقة الكفر هذه تكون باعتقاد أو قول أو عمل، هذا الخلاف للمعلوم بالضرورة قد يكون بصورة اعتقاد أو قول أو عمل.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين. المسألة الثالثة أقسام الكفر. أقسام الكفر ستة كما أورده ابن القيم في مدارج السالكين. القسم الأول كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل. القسم الثاني كفر الجحود، وهو التكذيب باللسان مع اعتقاد صدق الرسل بالقلب. وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فأثبت الجحود ونفى ماذا؟ التكذيب. ومع هذا يقول ابن القيم وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. تمام، يعني المسألة لفظية، إن شئت فاجعلها قسما واحدا، إن شئت فاجعل القسمين واحدا، وإن شئت فغير بينهما كله واسع. القسم الثالث كفر الإباء والاستكبار. قال وهو نحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. إذن يمكن أن يقال كفر الإباء والاستكبار هو التعالي عن الانقياد، الأنفة عن الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، فليس هذا تكذيبا ولا جحودا. والمثال كما سمعت في إبليس لعنه الله تعالى ما كذب ولا جحد، بل هو قد أقر بلسانه قال ربي ربي، يعني يخاطب الرب سبحانه وتعالى بلفظ الربوبية، عارف أن الله تبارك وتعالى ربه، ولم ينكر ذلك ولم ينكر الأمر، وإنما ماذا؟ أبى أن ينقاد له. القسم الرابع كفر الإعراض، وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. القسم الخامس كفر الشك، وهو ألا يجزم بصدقه ولا يكذبه بل يشك في أمره. لعل الفرق واضح بين هذا القسم والذي قبله. طيب، بالنسبة لكفر الإعراض معناه أن يترك الرسول، أن يتركه رأسا، لا يصغي إليه ولا يستمع له ولا يكون له موقف كما يقال، لا يكون له موقف، هذا إعراض. وأما الشك فهو تردد، عدم جزم، فهو استمع إلى الرسول وعرف شأن الرسول ولكن شك هل هو صادق أم كاذب، هذا هو الفرق بين الأمر. القسم السادس كفر النفاق، وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب. المسألة الرابعة بما يقع الكفر، هذا فيه إشارة إلى ما سبق في تعريف الكفر أنه يكون باعتقاد أو قول أو عمل. إذن بما يقع الكفر؟ الجواب يقع بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. فيقع بالاعتقاد كما تقدم في التكذيب وغيره، ويقع بالقول كسب الله أو الرسول أو دين الإسلام، وكالاستهزاء بهم، وكصرف العبادة اللسانية لغير الله. إذا تحقق في شيء أنه عبادة وكان يؤدى باللسان فصرف إلى غير الله فهذا كفر باللسان، كفر بالقول، كمثل الاستغاثة، من استغاث مثلا بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا قد كفر كفرا قوليا. وأما وقوع الكفر بالعمل فكمثل قتل النبي وإهانة المصحف أو وطئ المصحف وصرف العبادة البدنية لغير الله. العبادة إذا كانت بالبدن وصرفت لغير الله تعالى فهذا كفر بالعمل والجوارح. فهذه هي الأمور التي يقع بها الكفر عند أهل السنة والجماعة، لا يختلفون في ذلك. وهنا التنبيه الهام أن الكفر الذي يكون بالقول والعمل كفر ظاهرا وباطنا عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لخلاف أهل البدع الذي سنتعرف عليه في محله إن شاء الله. فلا بد أن تعرف هذا ويحفظ. الكفر الذي يكون بالقول أو بالعمل هو كفر ظاهرا وباطنا. يعني إيش ظاهرا وباطنا؟ ظاهرا واضح، يعني هو قول كفر أو عمل كفر تترتب عليه الأحكام، تترتب عليه أحكام الكفر والردة، هذا واضح. لكن باطنا أي دل على كفر القلب دلالة قطعية، لا يقع هذا إلا مع كفر في القلب. لا يقع الكفر باللسان أو بالعمل إلا مع كفر في ماذا؟ في القلب. لأن أهل البدع فرقوا، يعني تصوروا أن هذا يمكن أن ينفصل، يمكن أن يكون الكفر بالظاهر دون الباطن كما سنعرف حتى لا نتعجل الكلام. وأيضا لا يشترط فيه استحلال، لا يشترط فيه استحلال. فمن كفر بالقول أو بالعمل لا يقال له أمستحل أنت أم لا، كما يقال في المعاصي، تمام؟ إنما الاستحلال في المعاصي ليس في هذه الأشياء. والدليل على ذلك في قصة النفر الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، عندما قالوا ماذا؟ إنما كنا نخوض ونلعب. فرد عليهم الله تعالى بقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وفي الآية الأخرى وكفروا بعد إسلامهم. طيب ما صورة المسألة؟ كما أوضح شيخ الإسلام أنهم قالوا قولا يعرفون أنه حرام ولكن لم يتصوروا أن يبلغ بهم الكفر. يعني قالوا الكلام الذي اعتقدوا أنه حرام واعتقدوا أنه غير جائز، ولكن قالوه على سبيل اللهو واللعب، إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع عنا حديث ونقطع عنا الطريق كما جاء في الأثر يعني. فقالوا الكلام المحرم على سبيل الهزل واللعب، ولم يتصوروا أنهم يكفرون بذلك، لم يتصوروا أنهم يكفرون ولو هزلوا، تمام؟ فلم يعذرهم الله عز وجل بذلك. فهذا دليل واضح على أن الكفر الذي وقع باللسان كفر حقيقي، وليس فيه اشتراط للاستحلال، وليس فيه تفريق بين ظاهر وباطن، بل هو كفر ظاهرا وباطنا، ودل على كفر القلب دلالة قطعية. المسألة الخامسة تقسيم الكفر ونحوه إلى أكبر وأصغر. أما الكفر فهو على قسمين أكبر وأصغر. فأما الأكبر فهو ما سبق بيانه، وأما الأصغر فهو كل ذنب أطلق عليه الشرع اسم الكفر ولم يبلغ ضابط الكفر الأكبر المتقدم. بناء على هذا التعريف، إذا رأيت في نص شرعي أن ذنب كذا كفر ولم يبلغ ضابط الكفر الأكبر الذي تقدم بيانه، فاعلم أن هذا هو المسمى بالكفر الأصغر، وهو كثير. كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكما في الصحيحين أيضا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكما في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وكما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وكما في صحيح مسلم أيضا عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه. فهذا هو تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر. كذلك أيضا ألفاظ أخرى وهي الشرك والنفاق والظلم والفسق، كل ذلك ينقسم إلى أكبر وأصغر. والأكبر في هذه الأشياء كلها هو ماذا؟ الكفر الأكبر، يعني الشرك الأكبر هو الكفر الأكبر، الظلم الأكبر هو الكفر الأكبر، يعني نرجع إلى ضابط الكفر الأكبر الذي سبق. والأصغر من هذه الأشياء هو ما دون ذلك. فأما الشرك فإنه على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فمن الأول قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وأما النفاق فعلى نفس القسمين. النفاق الأكبر هو الذي تقدم في أقسام الكفر، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وأما النفاق الأصغر فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وأما الظلم فعلى نفس القسمين أيضا. فالظلم الأكبر كما في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. والظلم الأصغر كقوله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأما الفسق فعلى نفس القسمين أيضا. فالفسق الأكبر كما في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. والفسق الأصغر كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. المسألة السادسة: تقسيم الكفر إلى شعب وأجزاء. اعتقاد أهل السنة كما دل عليه النص الشرعي أن الكفر كالإيمان، كما أن الإيمان شعب وأجزاء فكذلك أيضا الكفر شعب وأجزاء. وكما أن شعب الإيمان وأجزاءه هي الطاعات، فشعب الكفر وأجزاءه هي ماذا؟ المعاصي. تمام؟ إذن الكفر شعب وشعب الكفر ماذا؟ المعاصي. فكل معصية فهي شعبة من شعب ماذا؟ من شعب الكفر. وهذا إيضاحه سيأتي أكثر فيما بعد، يعني عندما نقول شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر والمعاصي شعب الكفر، ليس المراد أن المعاصي كفر أكبر. تمام؟ لأن اسم الكفر هكذا ينصرف أو يشمل ما يضاد الاعتقاد وما يضاد العمل. الكفر هذا الاسم المطلق الشامل ينصرف إلى ما يضاد الاعتقاد وإلى ما يضاد العمل. فالمعاصي كفر من جهة العمل تضاد الإيمان الذي هو عمل. تمام؟ وسيأتي هذا أكثر في الرد على الخوارج إن شاء الله تعالى. بهذا يتم الفصل الأول بحمد الله تعالى، وهو شرح مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان والكفر. وفي المجلس المقبل إن شاء الله نتكلم على مذاهب أهل البدع، والله المستعان. Ahem.